بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أن المصنف رضوان الله عليه بعدما بحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنبن في بدء البحث، جعل المقيم للحد ملحقا بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل السر في ذلك ولو أن مكان البحث في أبواب الحدود والديات، ولكنه جعل هنا بما أن الحد دائما مترتب على منكر فعله مرتكب يعني مستحق الحد، ولذلك بحث هنا ونحن تبعا له كذلك نبحث، ولكن بشكل مختصر. تفسير الآن يأتي في أبواب الحدود والديات. أنه رضوان الله عليه، أن المحقق رضوان الله عليه قال الرابع في المقيم للحدود، لأنه أولا بحث عن تعريف المعروف والمنكر، وثانيا بحث عن شروط النهي عن المنكر، ثانيا وثالثا مراتب الإنكار، وبعد ذلك يقول في المقيم للحد. الرابع في المقيم للحدود، لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها، وما عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه. وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد. في هذا المقطع من كلامه ذكر ثلاث مسائل. أولا، لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام. حصل وجوب جواز إقامة الحدود بالإمام المعصوم ومن نصبه لإقامتها. المسألة الثانية، في صورة عدم وجود الإمام يجوز للمولى يجري الحد على مملوكه، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان المولى ذكرا أو أنثى طبعا، وكذلك المحدود سواء كان ذكرا أو أنثى. وثالثا، بحث عن أنه هل يجوز للرجل أن يقيم على زوجته وعلى ولده الحد إذا ارتكبوا ما يوجب الحد أو لا. هي ثلاثة، هذا مسألة مختلف فيها. بالنسبة إلى الاستدلال، استدلوا بعدة أدلة. منها قالوا أن جعل الحدود لغير الإمام يعني لعامة الناس يلزم منه الفساد، ويعني كما قالوا بالنسبة إلى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا انتهى إلى القتل أو الجرح لا يجوز لعامة الناس إلا بإذن الإمام، لأنه يوجب الفساد والهرج والمرج. كذلك إجراء الحدود إذا كان بيد عامة الناس يصير موجبا للحرج والمرج والفساد وإخلال النظام. هذا مما استدلوا به، وهذا واضح، لأنه إذا كل إنسان يجوز له أن يجري الحد فكل واحد يأخذ آخر، وخصوصا مع ما قال رضوان الله عليه أصحاب الجواهر، مع وجود المنافقين أهل النفاق، هؤلاء الذين غير متدينين يظهرون التدين والالتزام وفي الباطن هم ليسوا أهل التدين، أو أهل الفسق والفجور كذلك هم يجرون هذا الأمر الاقتصاص من الغير والإفراغ شحنهم وما شابه ذلك. ثانيا، من الأمور التي استدلوا بها ما دل على عدم جواز نهي المنكر إذا انتهى إلى الجرح والقاتل. في باب الأمر بالمعروف كثير من الفقهاء قالوا أنه لا يجوز إجراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا انتهى إلى جرح المأمور والمنهي أو إلى قتله. هذا الأمر بالأولوية يدل في باب الحدود. نعم صحيح.
لإجراء الحدود إذن شروط والشروط، أفضل سلوكه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة الحكومة الإسلامية.
يعني أنتم موافق أم مخالف؟ ما موضوعكم هذا الآن؟ تريدون أن تقول هذا الآن؟ نعم.
ممكن أقول في مثلا مرحلة من الزمان عد قتال كل حدود
على كل حال فعلا نستدل على أنه ما قاله المحقق رضوان الله عليه ولعله كذلك إجماع عليه أنه لا يقيم الحد إلا الإمام ومن نصبه لهذا الأمر. هذا الآن استدلال على هذا الأمر. أولا قالوا أنه يجب الحرج والمال إذا كان لعامة الناس يستلزم الحرج والمال، هذا أولا. ثانيا قالوا أننا من قال بأنه لا يجوز إجراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا انتهى إلى القتل والجرح كذلك في باب الحدود يقول لا يجوز، بل بالأولوية. وجه الأولوية أننا بسبب الأمر بالمعروف قالوا أن الجرح والقتل ليس المقصود بالأصالة، المقصود بالأصالة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ولذلك قالوا بالنسبة إلى هذا الأمر بما أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملازم للجرح والقتل أحيانا فهذا يجوز، ولكن بالنسبة إلى الحدود هناك قالوا أن الحدود ورد من الأحكام الأصلية بالأصالة، المسألة الحدود متوجه إليه الحكم بالأصالة لا بالتبع. بما أنه بالأصالة لابد أن يكون عندنا دليل عند الشارع تبارك وتعالى أو من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك الأصل عدم الجواز إلا ما أجازوا به. على في
في للعلماء أن يقيم
نحن الآن في بادء البحث، بدأنا بكلام المصنف رضوان الله عليه بما هو المشهور، ثم هو كذلك عبر عن في تعبيره قال أو من يقيمه الإمام بهذا الأمر. فعلى ذلك إذا قلنا بولاية الفقيه الإمام جعله، الإمام المعصوم جعل الفقيه حاكما، فعند ذلك يجري الحد الحاكم الشرعي يعني المحسون. وحتى يأتي بحثنا إن شاء الله في سلطان الجور كذلك بالنسبة إلى إقامة الحد في بادئ الأمر. الآن كلامنا في هذا القول هل يجوز إجراء الحدود لغير الإمام ومن نصبه؟ يقولون لا، هذا هو المشهور، بل الآن نذكر أنه لا خلاف في هذا الأمر أو اتفقوا على هذا الأمر. فعلى ذلك ما الدليل على ذلك؟ الدليل الأول لزوم الحرج والمرج، والدليل الثاني قياسا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بالقياس الأولوية. عندما نقول قياس ليس قياس بمعنى قياس أبو حنيفة بمعنى التمثيل، بل المراد من القياس يعني القياس مستنبط العلة أو منصوص العلة من العلة تعمم وتخصص. فعلى ذلك بما أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز، يعني أفتوا بأنه لا يجوز إجراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا انتهى إلى الجرح والقتل. لا يجوز للإنسان لأن ينهى عن الآخر عن فسق يقتله أو يضربه إلى حد الجرح، لا يجوز. إذا لا يجوز هناك بينما ليس نفس الجرح والقتل قاتل المطلوب بالأصالة، مطلوب بالتبع. فعلى ذلك قالوا لا يجوز إلا بإذن الإمام. هذا الحكم الذي هو بالأصالة بالأولوية يحتاج إلى حكم الإمام، هناك بحثنا مفصلا. فعلى ذلك لا بد من أن يكون بما أنه من الأمور المقصودة ليس من الأمور التبعية، من الأمور المقصودة يحتاج إلى إذن الإمام. فإذا لم يكن إذن الإمام لا يجوز أن يقتل إنسان إنسانا أو أن يضربه بحد إلا إذا كان هناك إجازة من الله تبارك وتعالى. فنحن بالنسبة إلى المعصوم هذا أمر مفروغ عنه. وبالنسبة إلى من نسبه المعصوم لهذا الأمر، بالنسبة إلى غيرهم لا دليل على ذلك. والمسألة الثالثة مسألة عدم الخلاف، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول بما وجدت من يخالف هذا الأمر، وقال لا خلاف أجده في الحكم هنا، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه، لأنه لا يجوز إجراء الحد إلا الإمام ومن نصبه. ثم ننظر إلى كلمات الفقهاء ابن إدريس في السرائر، كلام الذي أشار إليه صاحب الجواهر، نص كلامه من السرائر، هو يقول في طبعا المجلد الثاني صفحة 24، يقول رضوان الله عليه: أما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى أو من نسبه الإمام لإقامتها. بهذا تعني إشارة يأذن بأنه السلطان الزمان الذي نسبه الله تبارك وتعالى، لا أي سلطان، فمن لم يكن منتميا إلى الله تبارك وتعالى من السلاطين فهو طاغوت يعبد من دون الله. كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله. فعلى ذلك المراد قال السلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى أو من نسبه الإمام لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال. ثم هو بعد بحث طويل يقول: لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك، فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال. طبعا لا بد أن نحمل كلامه رضوان الله عليه حيث يقول الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة. المراد من الأئمة لابد أن يكون أعم من المعصومين عنده، لأنه قال جميع المسلمين، جميع المسلمين يعترفون بالحكومات ويرونهم خلفاء رسول الله والأئمة. فعلى ذلك لا يمكن، نعم كل المسلمين يقولون لا يجوز إقامة الحد إلا من سلطان الحاكم الذي يلي أمر المسلمين، ولكن هذا التعبير منه رضوان الله عليه لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك. طبعا الشيعة ينحسرون الأئمة في أئمة الاثني عشر، وطبعا الإمام الأول رسول الله، ولكن مع ذلك في مصطلحنا الإمام الأول أمير المؤمنين. أنا أقول بهذا التعبير نحن نقول إن الأئمة لهم هذا الحق ورسول الله فوق ذلك، ولكن سائر المسلمين لا يقولون بذلك، يعممون الحكم بكل من تولى الحكم وتم له الحكومة وبايعه الناس، سواء كانت البيعة قهرا أو تكون البيعة اختيارا، يقول بعدما بايعه الناس فلا أن يجوز لأحد أن يخالفه ويشق عسى المسلمين، وإذا فعل شيئا من الجرائم والظلم الإثم عليه والآجر على من يصبر على ظلمه ويصيبه. فعلى ذلك هذا مقبول عند جميع المسلمين أنه هذا شأن الحكومة ليس شأن عامة الناس. والسلار كذلك قال: وأما القتل والجراح في الإنكار فإلى السلطان ومن يأمره، فإن تعذر الأمر لمانع فقد فضلوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمر عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة. هذا في المراسم مجلد الرابع صفحة 260 و261. هذا الكلام من السلام رضوان الله عليه كذلك يقول في بادئ الأمر عندما يعبر سلطان، من المراد من السلطان؟ السلطان الحق. ولذلك بعد ذلك يقول فإن تأذر الأمر لمانع فقد فضلوا عليهم السلام. عليهم السلام إشارة إلى أن السلطان مراد هو الأئمة عليهم السلام، عليهم السلام إلى فقهاء الحدود، إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام إلى الأخير. والعلامة رضوان الله عليه في المختلف، وكتاب المختلف تعرفون أنه أراد أن يجمع فتوى فقهاء الشيعة ويقارن فيما بينها. هو يذكر كلام ابن إدريس في مختلف ثم يقول والأغرب عندي جواز ذلك للفقهاء، ثم يقول يستدل على كلامه لنا أن تعتيد الحدود يقضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وذلك أمر المطلوب الترك في نظر الشارع. فهو يستدل أولا على أن إذا قلنا أنه لا يجوز إلا للمحسون لا للفقهاء، يستلزم من ذلك تعتيل الحدود، وتعتيل الحدود يؤثر في نشر الفساد. إذا عرف شارب الخمر لا يجرى الحد، والزاني لا يجرى الحد، كل واحد يفعل ما يريد فيصير ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد في المجتمع، وهذا أمر مطلوب الترك عند الشارع. فيستدل على ذلك بأنه فالشارع جوز وفتح هناك بابا لإجراء الحدود في زمن عدم توفر الإمام عليه السلام للفقهاء. وكذلك هو يستدل بما رواه عمر بن الحنظلة. هذا حديث عمر بن الحنظلة سنده ضعيف، فيه حفص بن قياس ليس له توثيق، ولكن من الأحاديث التي اشتهر بأنه مقبولة. الأحاديث التي كثير من الفقهاء استندوا إليها يصبح حديثا مقبولا، ولذلك يقال مقبولة عمر بن حنزلة، يعني ولو أن في سنده ضعف ولكن تلقى هذا الحديث قدماء الفقهاء الذين كانوا قريبا من أصل الأئمة عليهم السلام. وقريب هو كان عنده الأصول، أصول الأربعمائة، أصول التي ألفها المحدثين الكبار اعتمدوا واستندوا إليها، ولذلك هي مقبولة. على كل حال في مقبولة عمر بن حنزلة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال، يعني هو رضوان الله عليه في المختلف بهذا الشكل ذكره، إلى أن قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليردوا به حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل. ثم يقول وغير ذلك من الأحاديث، الأحاديث التي تدل على أنه هذا الأمر موكول إلى الفقهاء، الدال على تسويغ الحكم للفقهاء، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها، يعني الأحكام بيد الفقهاء عام من مسألة الحدود وسائر الأمور، تعزيرات وسائر الأمور التي بهاج إلى الحاكم ومن شأن الحاكم. ثم يقول والعجب أن إبليس ادعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ وغيره من علمائنا. لعلنا نستطيع أن ندافع عن ابن إدريس. ابن إدريس لم ما قال أنه ليس للعلماء، عندما حصل على المعصوم ومن نسبه، من نسبوه هم فقهاء، علماء الشيعة هم المنسوبون بنسب عام، لهذا الأمر كما يستفاد من عمر بن حنزلة وروايات أخرى. وابن إدريس في تعبيره لم ينكر ذلك، قال أو من نسبه الإمام لإقامتها ولا يجب أحد سواهما إقامة. نعم، أن الفقهاء نسبهم الإمام لإقامة الحدود ولإجراء ما يتوقف عليه الحاكم. فعلى ذلك هذا الكلام العجب منه لأنه في غير مورده، قال العجب أن ابن إدريس ادعى الإجماع في ذلك مع مخالفه مثل الشيخ وغيره من علمائنا. نعم، أنه لم يدعي ما يخالف قول الشيخ رضوان الله عليه، إنما ادعى أن هذا شأن الحاكم الشرعي، غير الحاكم الشرعي لا يجد له أن يتصدى لهذا الأمر، يعني ليس بيد عامة الناس. وكذلك هناك نصوص دالة على هذا الأمر وروايات، منها رواية عمر بن حنزلة الدالة على هذا الأمر. ومضافا على ذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعبر هكذا: النصوص الدالة على ذلك المذكورة في كتاب الحدود وغيره التي منها يعلم التغيير في الخطابات العامة الآمرة بإقامة الحدود نهب غيرها من خطابات الجهاد وغيرها المعلوم كون الرواب منها مباشرة الإمام أو من نصبه. ويشير كلامه لا يقال أن بالنسبة إلى الحدود الله تبارك وتعالى يقول الزاني الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة، أو بالنسبة إلى شارب الخمر، وبالنسبة إلى مثلا من يعمل اللواط وزنا المحسنة جاء أمر إلى إجرائه، فعلى ذلك على كل المسلمين أن يفعلوا ذلك. يقول الأمر الذي يخصص هذه الإطلاقات عبارة عما دل على أنه لا يجوز من الروايات التي لا يجوز إلا للإمام عليه السلام. فعلى ذلك هذه الأدلة لا بد أن يحمل أنه ليس إلا للإمام، كما في خطابات الجهاد، ويمثل بخطابات الجهاد، يقول خطابات الجهاد كذلك ورد بشكل عام: قاتل الذين لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدين دين الحق، ولكن قاتلون، يعني كل واحد يأخذ السلاح ويأمل اغتيال على تعبير اليوم إرهاب، أو قاتلون بشكل تشكيلة، يعني حكومة تحت أمر الإمام، تحت من يجود له الأمر والنهي بل يجب اتباعه في هذا الأمر، ثم قاتلوا هؤلاء الذين لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ولا يدين دين الحق، أو كل من هو يستحق القتال عليه. فعلى ذلك نصوص كذلك وردت، نقرأ لكم نصين ونترك البحث للأيام القادمة. منها رواية محمد بن علي بن حسين صدور رضوان الله عليه يروي بإسناده عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. طبعا هذا مجمل على إلى من عليه الحكم، لم يبين من، ولكن أراد بذلك إعاز بأنه من يجوز له الحكم، لا أي سلطان ولا أي قاضي يحكم بين الناس. ولكن حديث آخر محمد بن نعمان المفيد في المغنى قال: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنسوب من قبل الله، وهم أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نسبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. فترون أن المفيد رضوان الله عليه كذلك يرى ولاية الفقيه، والشيخ رضوان الله عليه كان يرى ولاية الفقيه وغيرهم من الفقهاء النظام من القديم والجديد، ولذلك لا يزعم أحد أن ما جاء به إمام الخميني كان إبداعا جديدا، بل كان موجود في كتب القديم والجديد، ولازم إجراء الأحكام واستمرار الإسلام أن يكون الله أن يجعل لهم مديرا يدير أمورهم. طبعا أئمتنا الهدى عليهم السلام هم الأصل، ولكن الأئمة لا في أصلهم ولا بعد أصلهم، يعني في أصل غيبته لم يكونوا بمتناول الجد في كل الأماكن، ولذلك هم نصبوا الفقهاء وأرجعوا الناس إلى المراجع إلى الفقهاء العارفون بأحكامهم وأهل التقوى وأهل الخير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.